ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم.
ذكر وموعظة.
ذكر
وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الرابعة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسين، الإخراج الفني علي رضا عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأحبة في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الجديدة، أي الحلقة الرابعة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. نعم، لم يتوانى الطلبة الجامعيون من الانضمام تحت الراية التي رفعها الإمام الخميني قدست نفسه زكية في منفاه من باريس، بل أصبحوا الدعاة والمروجون لفكر الإمام والتحضير لاندلاع الثورة الإسلامية المباركة. ندعوكم لمتابعة حلقة اليوم، ولنكن مع الأسطر التي يكتبها محمود في سجل تضحياته لساعات سبقت بزوغ انتصار الثورة الإسلامية في إيران. معكم نستمع إلى الحلقة الرابعة.
يبدو أن القلق الذي انتاب مجتبى كان في محله. إذن إنهم قد تعرفوا على موسوي من قبل. ولكن ربما ينوون مخادعتي. ليتني كنت أستطيع إخبار موسوي بالأمر، إلا أنني أتصور أنهم لا يفرجون عني بهذه السهولة. وهل لديهم صور أخرى غير تلك الصورة تؤكد مدى ارتباطي بموسوي؟ يا ترى هل إن الدكتور محسني من رجال السافاك في ألمانيا؟ علي أن أهدئ من روعي، فلربما يكذبون علي كي ينتزعوا مني بعض المعلومات. منذ ساعتين وأنا معتقل في هذه الغرفة لأملي لهم هذه الورقة، ولكن هيات.
نهارك سعيد.
هو نهارك.
طيب، لما لم تملي الورقة بعد؟
بعد جهد جهيد وتفكر طويل لم أتوصل إلى سبيل يدلني على معرفتي بالسيد موسوي، رغم أننا التقينا في المطعم تلك الليلة.
ولكن بعد مغادرة الدكتور محسني المطعم طال الحديث بينكما لأكثر من ساعتين، أليس كذلك؟
بلى، لقد طال بنا الحديث، ولكن مهما حاولت استعادة ما دار بيننا من كلام وحديث لم أفلح في مسعاي.
عجبا،
ربما كانت حالنا في تلك اللحظات غير طبيعية. أتعي ما أقول؟
يا دكتور، ما كنت أتوقع منك أن تصورني غبيا.
ماذا؟
وحيد موسوي من المجاهدين الأعضاء في الجمعيات الإسلامية، إذن كلامك الأخير ليس منطقيا أبدا. معرفتنا به تؤكد أنه لا يقترب من الكحول أبدا.
ربما أنا من كان احتسى حتى الثمالة. أجل، لا ريب أني كنت في حالة مزرية.
حسنا، بإمكانك العودة إلى بيتك.
ها؟ وماذا عن حقائبي؟ أرجو ألا تكون قد تعرضت ل...
كن واثقا يا دكتور، نحن قط لم نفتش حقائبك.
هذا من لطفك.
بالمناسبة يا سيد، أرجو أن تحرر هنا وتوقع بأنك لا تعرف السيد وحيد.
حسنا، طيب. أنا المدعو سيد محمود حسيني.
رجاء اكتب هويتك بصورة كاملة.
حسنا، طيب. إني سيد محمود حسيني، ابن سيد عبد الله حسيني. رقم الجنسية 17. مكان الولادة طهران. أشهد أني لا أعرف شخصا باسمي وحيد موسوي ولا علاقة لي به أبدا. أرضيت سيدي؟
ما أروع، ولكنك تعلم جيدا ستعاقب قانونيا إن ثبت عكس ذلك.
نعم، وهو كذلك.
أشكرك شكرا جزيلا على تعاونك معنا.
عفوا.
على كل حال، أرجو أن تسامحنا على هذا التأخير الذي طال لعدة ساعة.
لا عليك، إنك أديت الواجب ليس إلا. عفوا، وهل أستطيع الذهاب؟
أجل.
عفوا، أين هي حقائبي؟
بعد خروجك من الغرفة ينتظرك أحد رجالنا ليأخذك مباشرة إلى باب المطار.
شكرا، عن الإذن.
وإلى اللقاء.
ماذا قلت؟
قلت وإلى اللقاء يا دكتور. طبعا سنلتقي في مكان آخر، نقوم باستضافتك خير استضافة.
حسنا، مع السلامة.
مع السلامة.
ما زلت غير مصدق بأن الرجل قد صدق قولي، ولا أظنه كان من رجال أمن المطار، إذ إن تصرفاته وطريقة استجوابه تنم عن تمرسه في عمله، حتى إنني لا أستبعد وضعه الآن رجالا آخرين يراقبون حركاتي في كل مكان وأينما أحل وأرحل. علي أن أجد هاتفا لأتصل بمجتبى أو وحيد، ولكن قبل كل شيء يجب أن أغادر هذه المنطقة التي أتواجد فيها الآن. أجل، فهذا هو الأولى.
يا سيد، سيارة أجرة؟
نعم.
إلى أين أنت ذاهب؟
منيرية.
تفضل.
شكرا جزيلا.
قلت تريد الذهاب إلى منطقة المنيرية، أليس كذلك؟
بلى.
أرجو المعذرة، يبدو كنت تعيش في الخارج منذ زمن طويل.
أجل. لاحظ يا هذا، أوصلني قبل كل شيء إلى مركز للاتصالات الهاتفية قريب من هنا. أريد الاتصال بأحد.
ولكن قلت تريد الذهاب إلى البيت مباشرة.
لا تقلق على أجرتك، فسأضاعفها لك. والآن أوصلني بسرعة إلى مركز الاتصالات. هيا خذ، هذه عملة من 50 تومانا. أرضيت؟
شكرا جزيلا، ولكني ما طلبت منك هذا.
ليس مهما. ترى أين هو المركز؟
لما أراك مستعجلا يا أخي، لقد وصلنا، إنه مركز اتصالات شيارة.
حسنا، دعني أتصل ومن ثم أعود إليك، أفهمت؟
نعم، كن واثقا، هذا هو المركز. تفضل.
شكرا.
لكن منذ أن تركنا المطار وتلك السيارة السوداء تلاحقنا لحظة بلحظة، وهي الآن تقف خلفنا مباشرة.
أنت واثق مما تقول؟
منذ أن غادرنا المطار وأنا أراقب تلك السيارة في المرآة.
دعني أراه.
في السيارة راكبان. قل لي يا رجل ما بك؟ فمظهرك لا ينم عن أي نوع من المخالفات.
بدلة سوداء من الجلد. أجل، هم أنفسهم.
لاحظ يا رجل، أنا صاحب عائلة ولا أريد الدخول في مطبات ترى ما وراء.
لحظة رجاء لأرى ما أفعل.
سينكشف أمرك.
ماذا قلت؟
أحدهما ترجل بينما الثاني ظل جالسا خلف المقود ليطاردنا. لو قررنا الهروب. أنت تسمعني أم لا؟
خذ، هذا هو عنوان متجر أبي، وهذا هو 50 توماناً أجرته. لو حدث لي أي طارئ أسرع إلى حانوت أبي المدعو حاج عبد الله وأخبره بالأمر.
ما هي القضية؟
لا تسأل شيئا، بل عليك بإخبار أبي بالذي جرى، أفهمت؟
وهل اقترفت جريمة؟
يبدو أنهما من رجال الأمن، أفهمت؟
نعم فهمت يا رجل فهمت.
ثق إنك لا تندم، وقل للحاج عبد الله إن ابنك.
يا دكتور، هل تريد الاتصال بأحد؟
ومن أنت؟
اسكت ولا تتكلم يا دكتور، هل تترجل أم أرغمك على ذلك؟
عجب، هل أنت دكتور؟
اخرس يا هذا، هيا تحرك يا دكتور.
حسنا، دعني أحمل حقيبتي.
لقد فتشناها مسبقا ولم نجد فيها ما ينفع، هيا تحرك.
ترى ما ذنب هذا المسكين؟
أنت يا هذا هل تسكت أم صح ولا تتكلم، أفهم؟ انظر هذا سلاح، أتراه أم لا؟
نعم سيدي، نعم.
لنذهب يا دكتور. وأنت يا رجل كأنك لم تر شيئا أبدا، وما أنت فاعل يا دكتور؟
أريد منحه أجرته.
شكرا.
أجل، خيرا ما تفعل، امنحه أجرته كي لا تبقى مدينا له يوم القيامة. هيا تحرك يا هذا. هيا.
سمعنا ضعف.
كنت تنوي الاتصال برفاقك المخربين والأوباش، أليس كذلك؟ ليس مهما، هيا تحرك واركب السيارة، فأمامنا عمل كثير، ولا تفكر بالهروب أبدا، وإلا استقرت رصاصة واحدة في رأسك. هيا تحرك.
قبل 20 يوماً اتصل ابني محمود وأخبرني بأنه ينوي العودة إلى البلاد. إلهي إنك أنت الرحمن الرحيم. كما أن أمه قلقة جدا.
السلام عليك يا حاج عبد الله.
وعليك السلام يا ولدي مصطفى، لقد تأخرت وجعلتني أقلق عليك.
يا حاج، في الصباح الباكر عندما كنت أخرج من بوابة السوق رأيت وجوها غريبة واقفة هناك.
أتقصد أنهم كانوا من رجال الأمن؟
لا أدري، لكن يا حاج ماذا يريد ذاك؟
ما بك يا مصطفى؟
ها؟
لما أراك تحملق في ذلك الجانب؟
يا حاج انظر، ثمة رجل عند عمود الكهرباء ذاك يتمشى منذ مدة دون هدف خاص.
دعني أرى. ترى أين هو ذاك؟
إنه واقف، أنا أشك بأمره يا حاج.
بالمناسبة أنا أيضا رأيته قبل حوالي نصف ساعة. مر من هنا وألقى بنظرة فاحصة في الحانوت.
يا الله.
أجل، إنه هو بعينه.
أرجو أن لا يكون من رجال الأمن.
أراك شاحب الوجه يا ولد.
ماذا تقول يا حاج؟ بل أنت الذي دوما يحذرني من كل شيء.
شكرا لله، فقد أخذت المنشورات كلها إلى المطبعة. ولم يبقى منها في الحانوت شيء؟
لا يا حاج، فقد أخذت صور الإمام وجميع الوسائل الخاصة بالطباعة البارحة إلى منزل الحاج مرتضوي.
ولكن مظهره لا يدل على أنه من رجال الأمن.
ليس جميعهم من رجال الأمن، بل هناك الكثير من العاطلين. يا حاج، يبدو أن ذلك الرجل شعر بنظراتنا إليه.
قلت لك ليس مهما، دعه يذهب وشأنه.
أنه قادم إلينا يا حاج. الأفضل لك أن تعود للبيت. وماذا لو أنه من رجال الأمن وهو ينتظر وصول رفاقي؟ يا الله، أراك يا حاج لا تغادر مكانك.
لا تفزع هكذا يا ولد.
ولكن يا حاج،
أنا جالس هنا في حانوتي ومنشغل بأعمالي، ولا أهاب أحدا. إلا أنت حقا تخشى، بإمكانك أن ترحل من هنا.
أشكر لطفك الغالي يا حاج.
ولدي مصطفى،
يا الله،
اهدأ قليلا.
نعم،
لأرى ماذا يريد هذا الرجل.
طيب،
ولتكن ثقتك بالله تعالى.
يا الله،
طالما لم نحد عن طريق الصواب، إذا لا نخشى أحدا إلا هو.
نعم،
هدئ من روعك، فالله المستعان.
يا الله يا رب، يا الله،
إنه
يا
خير ناصر.
عفوا يا حاج على المزاحمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. العفو لله، تفضل يا سيد.
تفضل الشاي، تفضل.
شكرا، سلمت يداك.
نعم،
شكرا جزيلا يا حاج. الحاج حسيني ليس صحيحا؟
نعم، إنه الحاج عبد الله الحسيني. تفضل، ماذا تريد؟
يا سيد مصطفى،
ماذا؟
ليس صحيح أن تتكلم هكذا مع ضيفنا.
طيب، عفوا يا حاج، أنا أشكر الله على منحك هذا الصبر. طيب، أنا ذاهب إلى ذلك الجانب من الحجرة لأقوم بترتيب السجادات هناك، إذ إننا منذ الصباح كنا منشغلين بأمر هذا الرجل.
في الحقيقة أنا خجل منك يا حاج.
بالعكس،
خذ الحق مع ولدك. هل هو حقا ابنك؟
لا، إنه ليس ابني، ولكنه ليس أقل من ابني. السيد مصطفى هذا كان في الخامسة من عمره حين فقد أبويه في حادث اصطدام.
رحمهما الله.
رحم الله موتاك. طيب، إنك لم تخبرني بعد باسمك يا ولدي.
أنا في خدمتك، أحمد.
طيب يا سيد أحمد، في الحقيقة لو كنت أعلم أنك تأمرني بشيء ما تركتك واقفا هنا.
أعزك الله وأكرمك.
وأنت كذلك.
في الحقيقة لا أجيد القراءة والكتابة، لأنني ترعرعت في الشوارع، ولهذا تراني لا أعرف كيفية التعامل مع الناس المثقفين والطيبين يا حاج.
ما هذا الكلام يا عزيزي؟ فما أراه فيك ينبئ بأنك اعتمدت على نفسك ووقفت على قدميك منذ الصغر، أليس كذلك؟
هذا هو قدرنا يا حاج، إذ منذ فتحت عيني وعرفت نفسي هممت بالبحث عن لقمة العيش لأسد بها رمقي وكذلك أمي وأختي.
الحمد لله.
الحمد لله الذي أعانني على إعداد وسائل زواج أختي قبل 3 سنوات.
أرجو الله أن يعينك يا ولد، فأنت شاب كريم وصاحب همة عالية.
شكرا جزيلا يا حاج. مهما يكن، فأنا اليوم أعيش براحة بال لا توصف، لأن أمي فارقت الحياة وهي راضية عني.
رحمها الله.
رحم الله أبويك يا حاج.
وماذا عنك يا ولدي؟
دعك مني يا حاج، فأنا ما زلت وحيدة.
إن لم أكن مخطئا أظنك جئت هنا بغية الحصول على سلفة من صندوق التسليف التابع للمسجد، أليس كذلك؟
صندوق تسليف المسجد؟
ثمة صندوق للتسليف الحسن تم تأسيسه بالجهود المخلصة للحاج مرتضوي في المسجد لحل ما يتيسر من مشاكل الناس. الحمد لله فإن الصندوق أفلح حتى الآن في إرسال العديد من الشباب إلى بيته الزوجية. سيد مصطفى، يا سيد مصطفى.
نعم يا حاج، نعم أنا قادم.
حسنا، أنت لم تخبرني بعد باسم ذلك الذي عرفك بالصندوق.
عرفني؟ نعم يا حاج، تفضل.
السيد أحمد هذا جاء إلينا للحصول على سلفة، وهل نعم. أنت على علم بعدد الأشخاص الذين يسبقونه في تسجيل أسمائهم؟
وهل هو يسكن في هذه الحارة؟
فاتني، أين تسكن يا سيد أحمد؟
في الحقيقة يا حاج أنا أسكن في أقصى الجنوب من هذه المدينة، في شارع عباس الترابي داخل غرفة للإيجار. يا حاج.
السلام عليكم.
لدينا زبون يا حاج.
وعليكم السلام. تفضل. يا سيد أحمد انتظر هنا وسأعود إليك لأنظر في أمرك.
ولكن يا حاج.
عليك بالصبر يا ولد كي أدبر أمرك. تفضل يا سيد، أنا في خدمتك.
عفوا يا حاج.
تفضل.
الحمد لله الذي بعث إلينا زبونا يشتري منا سجادة في هذه الأوضاع المأساوية للسوق.
منذ أسبوعين ولم نبع سجادة واحدة حتى.
بات الناس يئنون من الفقر والفاقة نتيجة كل هذا البذخ والترف من قبل البلاغ لإقامة الاحتفالات بمرور 2500 سنة على النظام الملكي في البلاد، وكافة أنواع الفساد وسرقة بيت المال.
نعم.
طيب يا سيد أحمد، ما بك؟ لما أراك قلقا هكذا؟ ولتكن ثقتك برب السماء فهو الرزاق. إذن أنت تنوي بحول الله وقوته تمهيد لأمر الزواج، ليس كذلك؟
بلى هو كذلك، هذا ما كنت أفكر به. ولكن سبب مجيئي إليكم يعود لأمر آخر.
ها؟ ولكن يا رجل، لما كل هذا اللف والدوران؟ فهنا محل لبيع السجاد فحسب.
يا سيد مصطفى،
يا الله،
دعني أرى ما في جعبة هذا الرجل، أو بالأحرى ما سبب مجيئه إلينا.
طيب.
إذ لا أظنه قادما لإزعاجنا.
طيب
يا حاج.
نعم.
هل يمكن إغلاق باب الحانوت لبضع دقائق فقط؟
وهل بيعنا مزدهر حتى تطلب منا إغلاق الباب لبضع دقائق؟
دعك منه يا ولد، قل ما وراءك يا سيد أحمد.
يا حاج، لدي أمر يجب أن أبلغك به.
نعم.
طبعا إنه لا يخصني أبدا.
يا مصطفى، اذهب وحاول أن تغلق باب الحانوت وتطفئ الإنارة الموجودة عند واجهة الباب.
هيا. طيب سمعا وطاعة يا حاج.
حسنا، والآن تحدث لنا ما عندك بكل راحة وأمان يا سيد أحمد، تحدث.
تفضل. وحسب الأوامر يا رجل أغلقت الباب، تفضل.
طيب شكرا. يا سيد أحمد، هل تخبرنا بما عندك أم لا؟
يا حاج، في الحقيقة لا أدري كيف أبدأ.
تكاد تقضي علي يا ولد، قل لي ما لك من خبر.
هل تريد أن أحضر لك الماء بالسكر؟
اسكت يا مصطفى ودعني أسمع منه ما يقول.
لست قادما إليكم للسلفة، ولا إن رأيتماني واقفا أمام الحانوت أتمتم ولا أحرك ساكنا، فلأنني لست قادرا على إيصال الخبر السيء إلى أحد.
لا إله إلا الله، خبر سيء؟ لا إله إلا الله، وما هو الخبر السيء يا عزيزي؟
قبل 3 أيام أخذت أحدهم من المطار كي أوصله إلى بيته.
محمود ولدي؟
أنا خجل منك يا حاج.
يا رجل أكمل ما تريد قوله، فإنك تكاد تنهي حياتنا. قل.
سأقول يا سيد مصطفى.
أكمل.
قل يا ولد قل.
خلاصة القول إن السيد محمود طلب مني أن أوصله لمركز الاتصالات الهاتفية. لأنني كنت أرى في مرآة السيارة أن مركبة سوداء تلاحقني أينما أذهب. وما إن توقفت عند مركز للاتصالات حتى ترجل منها رجلان وقدم إلينا
وبادر لاعتقاله، أليس كذلك؟
كان بزي مدني، ولكن يا حاج أظن أنهما كانا من رجال الأمن. هو لا أدري، لا أدري.
السفاك؟
أجل السفاك.
يا الله.
قال لي إنهما من رجال السفاك، ومن ثم أعطاني هذا العنوان.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كي صدقني يا حاج، أنا لم أكن قادرا على مساعدته. أقسم بالله العظيم أنني منذ 3 أيام وأعيش حالة من البؤس والشقاء، لأنني لم أقم حتى الآن بإيصال مثل هذا الخبر إلى أحد. أنا خجل منك يا حاج، خجل، خجل.
لا 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 تثريب عليك يا ولد، لا تثريب عليك. وما علينا إلا أن نتوكل على الله. أرجو الله أن يعينك يا ولد.
ألا لعنة الله عليهم. والآن ماذا نفعل يا حاج؟
مصطفى.
نعم.
اسمع جيدا ما أقول لك.
نعم.
اذهب بسرعة إلى بيت الحاج مرتضوي وقل له إنهم اعتقلوا محمودا، وعلينا أن نغير أماكن جلساتنا بسرعة.
طيب.
هيا تحرك.
طيب طيب.
تحرك يا مصطفى واذهب إلى دار الحاج مرتضى.
نعم.
عنده قم وبالتعاون مع بعض الأخوة بنقل أجهزة التصوير والأوراق والمنشورات فورا إلى مكان آمن.
طيب. أين تقصد يا حاج؟
إن الحاج مرتضى سيطلعك على ذلك.
طيب.
هيا تحرك.
سمعا وطاعة يا حاج.
هيا.
طيب عن إذنك يا حاج. مع السلامة.
مع ألف سلامة. كن حذرا يا ولدي، كن حذرا.
سمعا وطاعة يا حاج.
لا لا.
وهكذا أيها الإخوة أيتها الأخوات شارفنا على نهاية الحلقة 4 من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. فحتى المواقف الثورية القادمة للمجاهدين التابعين لفكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ندعوكم لكي تتواصلوا معنا. شكرا لكم دائما. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى رجاء، أمير فوزي، شيماء كريم، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد فالشط
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا
يا رب في
يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نستهل بها حلقة جديدة من هذا البرنامج سيكون فيها الحوار والحديث بإذن الله تبارك وتعالى حول قضية توجيه الأولاد خلال 7 سنين الثانية من أعمارهم إلى العبادات والطاعات. نرحب في بداية الحلقة بضيفنا الكريم فيها سماحة الشيخ جعفر الهادي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
وأهلا بكم وبالمستمعين والمستمعات الكرام، والسلام عليكم وعليهم جميعا.
سماحة الشيخ جعفر الهادي، نقدم لسماحتكم أولا الشكر الجزيل على مساهمتكم في هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، رغم أن حالتكم الصحية لم تكن مساعدة، وإن كنا لا نعلم بذلك عندما دعوناكم. على أي حال متلطفين في الحضور، وسؤالنا هو عن ما هي الضوابط التي ينبغي الالتفات إليها لتطبيق ما أمرت به الأحاديث الشريفة من توجيه الأولاد للعبادات خلال هذه المرحلة، أعمارهم المرحلة السنين السبع الثانية، دون أن يؤدي ذلك إلى تنفيرهم من العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
كما تفضلتم، هناك تأكيد في الأحاديث والروايات والنصوص الدينية على أن يقوم الأب بتعليم أولاده الصلاة من بدايات السن الذي يكون فيه الطفل مهيئا لتقبل مثل هذا الأمر، وهو السنة السابعة والثامنة. يعني هذا السن في الحقيقة هي السن التي يبدأ الطفل فيه مرحلة من مراحل التفهم لما يحيط به، ويصبح منضبطا أكثر مما كان عليه في السنين الأولى من حياته. ففي سن الخامسة السادسة أو قبل ذلك، الطفل يميل أكثر إلى اللعب وإلى اللهو وإلى الركض هنا وهناك. في عرامة خاصة تختص بالطفل، حتى أن هذه اللفظة أيضا هي أتت في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرامة الصبي في صغره، عقل في كبره،
أو علامة الحلم في حديث آخر في كبره،
يدل على أنه يكون حليما
إن شاء الله.
أو ليكون حليما في كبره. يبدو الطفل عندما يتجاوز هذه السنين الست الأولى يقع على خط أو يمشي في درب أكثر عقلانية، فيصبح متهيئا لتقبل بعض الأمور، لكن يبقى مع ذلك هناك شوق ما إلى اللهو واللعب، وهذا اللهو واللعب لا يترك الإنسان حتى بعد بلوغه أيضا، كما نلاحظ ذلك، إلا عندما يصبح الإنسان شابا ناضجا، خصوصا عندما يرتبط ببعض المسؤوليات الاجتماعية كالزواج وما شاكل ذلك. من هذا المنطلق، يعني بعد معرفة هذا الأمر في سيكولوجية الطفل ونفسية الطفل، حتى ولو كان في السابعة والثامنة، أي أنه يميل حتى في هذه السنوات إلى اللعب واللهو، وإن كان تقريبا أقل،
أو اختلاف نوعية الألعاب التي نوعية يميل لها
الألعاب، ويطغى نوعا ما عليه جانب التعقل، لا بد أن يكون حثه على الطاعة والأخذ بيده إلى العبادات مدروسا ودقيقا، ويكون بعناية. يجب أولا أن يشعر الطفل بأن والده يحبه، إذا دعاه إلى شيء يحبه، وطبعا هذا يغرس في نفس الطفل من الصغر.
صحيح.
ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في وسائل الشيعة، قال صلى الله عليه وآله: من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة. فعنصر التفريح للطفل، تفريح قلبه وإدخال السرور في قلبه واحتضانه كابن للإنسان وبضعة منه، هذا يجعل الطفل يثق بوالده وأن والده واقعا يحبه. إذا هكذا كانت سابقة الوالد مع الطفل، وحتى عندما يريد أن يبدأ التأديب معه إذا كان من هذا المنطلق، الطفل هنا يتهيأ لتقبل أوامر الوالد،
يعني يشعر بأنها صادرة عن محبة،
محبة وعناية. نعم. وإن كان لا يمكن أن يفهم مفردات هذه المسألة بصورة تحليلية، إلا أنه قلبيا شعوريا يمتزج مع والده ويصبح قريبا إلى والده، ووالده قريب إلى قلبه. من هذا المنطلق يجب أن ينطلق الوالد. وإلى جانب ذلك، هناك الروايات في هذا المجال، يعني حث الولد على العبادة، هذه الروايات تقول بدايات الحث على العبادة لازم يكون من السنين الست الأولى.
نعم، يعني مثلا استحباب استحاب الصبي إلى الصلاة مثلا بهالموضوع،
أو مثلا كما في الحديث الشريف هناك يقول الإمام الباقر أو الصادق، حينما يتم الولد 5 سنين يسأل: أيهما يمينك أيهما شمالك؟
ليختبر وعيه،
ليختبر.
نعم.
حتى الطفل هو أيضا حينما يجيب إجابة صحيحة ويتلقى التشجيع يثق بنفسه. فإذا عرف ذلك حول إلى القبلة، يقال له: هذا القبلة، إحنا كلنا نتجه إلى القبلة، ويقال له: أسجد، مو صلاة، أسجد.
نعم.
نعم. حتى يتم له 6 سنين، الباقر أو الصادق عليهم السلام يقول أحدهما: فإذا تم له 6 سنين صلى.
نعم.
فجذور المسألة يجب أن تبدأ من المرحلة الأولى وهي 6 سنين،
يعني مع بدء التمييز. بمجرد التمييز يفترض أن يقترن التمييز بالتوجيه للعبادة.
نعم، بالضبط هذا. يقول الحديث: فإذا تم له 6 سنين صلى، وعلم الركوع والسجود حتى يتم له 7 سنين، فإذا تم له 7 سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك. غسل بعد ما يقال له توضأ.
نعم. لأن
الوضوء له مجموعة من الأمور، يعني آداب وكذا، ومسح راس ومسح رجل، لا يقال كلها، اغسل وجهك وإيدك.
نعم.
شوفوا شوية شوية. قيل له: اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له: صلي، ثم يترك حتى يتم له 9 سنين.
نعم.
فإذا تمت له 9 سنين علم الوضوء.
نعم، يعني إلى الآن صلاته السابقة بدون وضوء.
نعم.
نعم.
هيا هيا إلى الصلاة، هيا هيا إلى الصلاة، هيا هيا إلى الصلاة، هيا هيا إلى الصلاة. قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن، هيا هيا إلى الصلاة معا ببيت الله. قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن، هيا هيا إلى الصلاة معا ببيت الله. نروح طاهرين نصطف خاشعين، نروح طاهرين نصطف خاشعين، صفوفنا نظام يا أمنا إمام، صفوفنا نظام يا أمنا إمام. هيا إلى الصلاة معا ببيت الله، هيا إلى الصلاة معا ببيت الله، ما أروع اللقاء.
نتابع مستمعينا الأعزاء تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا ضيفنا فيها سماحة الشيخ جعفر الهادي. سماحة الشيخ، نقلتم الحديث الشريف المروي عن أحدهما أي الإمام الباقر والصادق سلام الله عليهما، وفيه في الحقيقة منهج تربوي يبدأ من توجيه الطفل للعبادة والأولاد للعبادة حتى قبل 7 سنين، يعني مع بداية تمييزهم. لاحظنا في نهاية الحديث أنه لحد 9 سنين هو صلاته لا تكون كاملة يعني بالصورة الشرعية.
بعد 9 يكون هناك وضوء متكامل.
نعم،
وضوء متكامل
يعني إذا يقبل من الطفل في البداية أصل التوجه، أصل الركوع،
يعني
أصل السجود، حتى
يطلب منه هذا.
نعم،
وهناك حديث أنه من 12 يكتب له.
نعم
نعم، وإن لم يكن مكلفا
يكتب له الأجر
ثواب. نعم،
نعم.
الأجر.
عفوا،
النقطة المهمة جدا أنه الصلاة يجب أن تحبب إليه.
نعم،
هذا مهم جدا. إذا أحب الصلاة هو يقوم للصلاة. وفي رواية أن الحسن والحسين عليهما السلام أحدهما قال لما كانت أمنا فاطمة سلام الله عليها تقوم للتهجد ليلة الجمعة توقظنا.
نعم،
توقظنا وتلهينا بشيء حتى نعيش أجواء المناجات والدعاء والخشوع.
نعم،
وذلك الجو
يعني دون أن يؤدي شيئا.
لا، ما يؤدي،
فقط يجلسان لمجاهدة عيش هذه الأجواء.
نعم، نعم، يعيشان هذا.
إذن هذه فيها تنبيه سماحة الشيخ، لو سمحتم، إلى ضرورة مثلا اصطحاب الأولاد إلى المساجد حتى لو لم يصلوا.
نعم،
اصطحابهم إلى الزيارات، زيارة المشاهد المشرفة وأمثال ذلك من
الترغيب من الوالدين.
نعم،
وتطرقتم إلى شيء جميل. أنا هنا أؤكد أن على المصلين أن يراعوا سن الطفل ومشاعره، المصلين الآخرين.
نعم،
فلا ينتقدوه بعنف وقوة إذا رأوا منه مثلا شيئا شاذا، عملا شاذا في الصلاة. احنا نشوف دائما في صلاة الجماعة الأطفال يقومون قبل مثلا
إمام الجماعة،
إمام الجماعة.
نعم،
أو المصلين يقف ينظر إلى هذا الجانب، إذا كان ذاك الجانب يتفحص ولا يعلم أن هذا مبطل للصلاة. أساسا ما يعرف أحكام الصلاة.
نعم،
أنا أعرف أن هناك بعض الأشخاص حصلت لهم عقدة ومشكلة نفسانية عندما نهرهم أحد المصلين ممن لم يتحملوا هذا الأمر من الطفل.
نعم،
يا طفل أنت طفل، شو جابك هنا؟ ليش أجيت إلى الصلاة؟ اطلع أنت كذا. فهذا يعني أوجد عقدة نفسانية ومشكلة في نفس الطفل،
يعني تجعله ينفر من الصلاة من المسجد.
بينما نجد أن في الحديث والتاريخ النبوي والسيرة النبوية الطاهرة أن بعض الأشخاص كان يأتي بطفله للنبي ليتبرك هذا الطفل بمسحة من النبي على رأسه. الطفل ما يعلم، يبول على ثوب النبي أو حج النبي، فأبواه يعني ينزعجان من هذا التصرف ويحرجان، فيزرمون الطفل، يزرمونه يعني يقرصونه.
نعم،
أنه يقطع البول ويمتنع. لا، ليش فعل هذا؟ النبي يقول لا 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 تزرموه، أما ثوبي فأغسله.
نعم،
هذا ما في مشكلة. أنتم إذا قرصتموه وإذا تعذب هذا الطفل وهو في حجري.
نعم،
فسيأخذ انطباع دائما.
نعم،
أنه في محضر النبي الإنسان يلقى العذاب.
نعم،
في المسجد.
نعم، من يغسل هذه الحالة من نفسه بني بعد
بني. أحسنتم،
يعني غسل هذه الحالة من النفس صعب.
ونفس هذا إذا نحن في المسجد نهرنا الطفل.
نعم،
وفي الحقيقة خجلناه أمام الآخرين. فأنا أؤكد على إخواني وأخواتي المصلين والمصليات تأكيدا شديدا، يتحمل الطفل. أساسا في التربية عندنا هناك حديث عن الإمام جعفر الصادق يقول احمل صبيك، احمل صبيك تأتي عليه حتى تأتي عليه 6 سنين.
نعم،
يعني تحمله.
أها، نعم،
احنا لازم نتحمل. احمل ليس اتصور بمعنى حمله.
نعم،
على الكتف او كذا. لا، احمل يعني تحمله.
نعم،
لاحظتوا، احنا لازم نتحمل الأطفال خصوصا في هذا
يعني
العصر.
هذا التحمل أيضا تظهر بركاته مستقبلا على شخصياتهم، على علاقتهم.
نعم،
ويا الوالدين.
نعم، وهذا لازم يستمر ليس من الأب، ليس من الأم فقط، ليس من الإخوان فقط، حتى الناس الآخرين، خصوصا في أماكن العبادة. الطفل ما يدري شنو المقدس وشنو غير مقدس. التقدس حتى بعض الكبار لعله لا يفهمونه ولا يفقهونه، وهذا ما نشاهده أحيانا في أماكن العبادة، نجد أن البعض لا يعرف آداب مكان العبادة. فكيف نحن نتوقع هذا من الطفل الذي الآن دخل في هذا العالم وهو فارغ الذهن من هذه الأمور، أساسا لا يعرف القيم، لا يعرف المقدس، لا يعرف الممنوع، ولا يعرف المأذون به في هذه الأمور. ولهذا على المصلين الأكارم والمصليات أن يتحملوا الطفل، إذا وجده يركع أسرع، يسجد أسرع، يقوم قبل الإمام أو قبل المأمومين، أو أحيانا يتلفت يمينا وشمالا، أو يلعب بأذنه أو ثوبه أو شيء من هذا القبيل، أو يضحك حتى. هذا ليجعل المصلين أنفسهم مكان هذا الطفل ويتذكروا أيام صباهم أيضا.
نعم.
إذا بهذه الرحمة بل والتشجيع لهم، إحنا لازم نشجعهم، إذا هكذا تعاملنا الصلاة والعبادة وكل هذا سيقع في قلب الطفل وفي صميم يعني قلبه، ويحبه حبا شديدا، وهو سيواصل هذه المسيرة.
سماحة الشيخ جعفر الهادي، إذن ألخص الكلام والوقت المخصص لهذه الحلقة وشك على نهايته بأن النصوص الشرعية تؤكد على ضرورة توجيه الأولاد للعبادة منذ بدء تمييزهم، ولكن ضمن أسلوب لطيف متدرج تدريجيا لا حدود سن التاسعة، يكون فيها تعليم للوضوء والصلاة الكاملة. ولكن على أي حال ينبغي الصلاة العبادات الأخرى تحبيبها للأولاد من جهة، واجتناب ما ينفرهم من العبادة وبالتالي يبعدهم عن الشعائر وعن التربية الإسلامية عموما من جهة ثانية. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ جعفر الهادي، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. جعلنا وإياكم وأولادنا من المصلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت